إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فكنا وقفنا على كلام المصنف في قوله فصل في دفع الصائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: فصل في دفع الصائل.
نعم، قال فصل في دفع الصائل. الصائل هو المعتدي على نفس الغير أو عرضه أو ماله، هذا يسمى صائل. فيجوز للمعتدى عليه أو المصول عليه ضرورة دفع هذا الشخص المعتدي، ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل، لكن كما سيذكر المصنف أن ذلك يكون بأسهل ما يكون، حتى لا يجد طريقا أخرى إلا هذه الطريقة التي تؤدي إلى قتله. ثم اشترط لدفع الصائل شروط ذكرها بعض أهل العلم: أن يكون هناك اعتداء، وهذا الاعتداء واقع بالفعل، ليس مجرد تهديد ولا يعني وعد بالفعل، إنما يكون اعتداء واقع بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به، وأن لا يمكن دفع الاعتداء بطريقة أخرى، وأن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم من القوة، مبتدئا بالأيسر فالأيسر. والأصل في دفع الصائل هو قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والحديث الذي سيذكره المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والصائل إما أن يكون سبب اعتدائه المال، أن يريد المال، أو يكون سبب اعتدائه يريد النفس، يعني قتل النفس أو الإضرار بها، أو يريد الاعتداء على الأرض، أرض الإنسان نفسه من زوجة أو محارم أو غير ذلك. فإن كان مقصوده الاعتداء على الأرض، أرض الإنسان، زوج الإنسان، زوج محارم الإنسان ونحو ذلك، فيتفق العلماء هنا على وجوب دفعه بكل ممكن ولو أدى ذلك إلى قتله، لأن التمكين من فعل الفاحشة لا يجوز، فيجب أن يدفع ذلك بقدر الإمكان. وأما إذا كان الاعتداء على النفس يريد قتل الإنسان أو الإضرار به، فالجمهور على أنه يجب الإنسان أن يدفع عن نفسه الصائل الذي صال عليه، ولو أدى ذلك إلى قتله، أخذا بعمومات النصوص التي فيها، مثل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والآيات الأخرى التي تأمر الإنسان بدفع الظلم عن النفس وعن الغير. وذهب الحنابلة إلى أن ذلك لا يجب، أن دفع الإنسان عن نفسه لا يجب وإنما يجوز، وإنما يجوز له أن يدفع عن نفسه، لكن لا يكون ذلك واجبا عليه، لأن دفع الصائل عندما يكون ليس مقصوده الاعتداء على الأرض، وإنما مقصوده الاعتداء على النفس، أن ذلك جائز وليس بواجب. قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأيضا قالوا صح عن عثمان رضي الله عنه أنه منع عبيده من الدفاع عنه في الفتنة التي وقعت في المدينة التي أدت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه، وكان عددهم 400، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر، من ألقى سلاحه فهو حر، فلم يأذن لهم بالدفاع عنه. وأما إذا كان الاعتداء عن المال فقط يريد المال، هذا المعتدي الصائل يريد المال، فأكثر أهل العلم على أن دفعه جائز وليس بواجب، قل المال أو كثر، أن هذا لا يجب، وإنما يجوز أن يدفع عن نفسه، لكن ذلك ليس بواجب، ويدفع النفس بالأسهل والأسهل. ولم يقل العلماء بوجوب الدفاع عن المال، لأن المال مما يباح بالإذن بخلاف النفس والعرض، فلا يباحان مطلقا. ثم قال المصنف: نعم،
قال المصنف رحمه الله: ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به.
أين من عرض له من يريد نفسه، يعني هذا هو الصائل، يعرض للإنسان، يريد نفس الإنسان، أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفعه به، اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم عن أبي هريرة، قال رجل: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك، فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. فهذا يدل على أن الصائل يدفع بما هو ممكن. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه.
نعم، قال: فإن لم يندفع الصائل يعني إلا بقتله فله قتله، لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل، ولا ضمان عليه، يعني لا ضمان على من دفع الصائل فقتله، لأنه قتله بحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشهر سيفه ثم وضعه، يعني ضرب به، فدمه هدر، فدمه هدر. هذا دليل على أنه لا يضمن، أن الصائل إذا صال على الإنسان ودفعه بما يمكنه دفعه به فإنه لا يضمن ذلك.
قال رحمه الله: وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.
نعم، وإن قتل الدافع فهو شهيد، لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. وعلى قاتله ضمانه، يعني القاتل هنا يضمن الذي هو الصائل لأنه قتله ظلما. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها.
نعم، من صالت عليه بهيمة كجمل هائج أو ثور هائج أو كلب، فله دفعها بمثل ذلك، مثل ما يدفع الآدمي فيدفع هذه البهائم الصائلة المعتدية مثل ما يدفع الآدمي. نعم.
قال رحمه الله: ومن اطلع في
ولا ضمان فيها، قال ولا ضمان فيها، يعني ما يضمن هذه البهائم التي صالت عليه فقتلها لأنه قتلها بحق، لأنه يدفع عن نفسه.
قال رحمه الله: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه.
نعم، من اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب، يعني من خلال الفتحات التي توجد في الباب أو الثقوب التي توجد في الباب أو نحوه، فحذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، يعني ما يضمن العين إذا فقعت بسبب هذا الفعل من هذا الإنسان الذي تلصص وعمل هذا العمل بغير إذن، فلا مسؤولية عليه على الذي أصابه، لا مسؤولية عليه. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، ما كان عليك من جناح. لكن إنما يكون ذلك بأن يفعل الفعل الذي لا يغلب على الظن أنه يقتل، بحصاة صغيرة أو نحو ذلك. لكن إذا ضربه بما يقتل غالبا فإنه هنا يكون، إذا ضربه بما يقتل غالبا فإنه يقاد به، يقاد به. لكن لو ضربه بمثل ما جاء في الحديث من حصاة أو نحوها مما لا يقتل غالبا فيكون الإصابة هنا تكون هدر. أما إذا تعمد قتله بما يغلب على أو ضربه بما يغلب على الظن أنه يقتل ففي هذه الحالة يقاد به. نعم.
قال رحمه الله: وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها.
نعم. وإن عض إنسان يد إنسان فانتزع المعضوض منه فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها. يقول لا ضمان فيها للحديث الصحيح أن رجلا عض آخر فنزع يده فسقطت إحدى ثنيتي العض فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن رجلا عض يد رجل فنزع يده منه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعمد أحدكم فيعض يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قتال أهل البغي.
المصنف هنا تكلم في الباب الجديد الذي هو قتال أهل البغي، ولكن كلامه في هذا الكتاب أو كلامه هنا رحمه الله تعالى قد لا يتبين فيه الفرق بين الباغي وبين الخارجي، وهذا الأمر يعني الخلط بين الباغي وبين الخارجي هذا وقع في كثير من المصنفين، كثير من المصنفين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني أنه وقع في ذلك بعض أتباع المذاهب الأربعة سواء من الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، عندما يكون الكلام بين في التفريق بين الباغي وبين الخارجي الذي يخرج على الإمام، لأنهما يجتمعان في صفات ويفترقان في صفات، فالخلط في التسميات ينتج عنه غالبا الخلط في الأحكام. كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان التصور غير مكتمل فالنتيجة تكون كذلك، النتيجة تكون كذلك. فالمصطلح المتعلق بقتال أهل البغي وكذلك المتعلق بالخوارج حصل في بعضها لبس عند بعض المؤلفين أو بعض المصنفين. فإذا نظرنا إلى التعريف من ناحية اللغة لوجدنا أن البغاة جمع باغ، والباغي هو المجاوز للحد الخارج عنه. وإذا نظرنا إلى معنى الخوارج أو الخارجي، جمع خارج، الخارج البارز والخروج هو الظهور، لكن فهم يشتركان من حيث اللغة. لكن إذا نظرنا إلى الاصطلاح هنا يأتي الإشكال، يعني التفريق بينهم بين الباغي وبين الخارجي. ستكون إن شاء الله المحصلة النهائية أن كل خارجي باغي، لكن ليس كل باغ خارجي. فنجد من الفقهاء من يرى أن البغاة هم الخوارج فسوى بينهم ولم يفرق بين ذلك، كما ذكر يعني الكاساني الحنفي في بداية الصنايع، قال فالبغاة هم الخوارج، وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر، أو كل من أذنب أن كل ذنب كفر كبيرة كانت أو صغيرة، أن كل من فعل ذنب كفر سواء كانت كبيرة أو صغيرة يقول يخرجون على إمام العدل ويتسلحون ويستحلون القتال والدماء والأموال بهذا التأويل، ولهم منعة وقوة. هذا يعني يرى أن البغاة هم الخوارج. من الفقهاء من اعتبرهم فئة غير فئة الخوارج، وأنهم بينهم تمايز واختلاف. فنجد الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول عنهم، يقول قوم من أهل الحق، يقصد البغاة، يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم مناعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش. يقول فهؤلاء البغاة، يقول فهؤلاء البغاة. أما الخوارج فقد دار يعني كلام كثير من العلماء بأنهم من اتصف بوصفين، هما تكفير مرتكب الكبيرة والخروج بالسلاح على أئمة المسلمين وعامتهم، أو تقول ثلاث صفات يتصفون بها: التكفير بغير حق طبعا، والخروج على الأئمة، وقتل المسلمين يقول الحافظ بن حجر في الفتح: أما الخوارج فهم جمع خارجة أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. ولا شك بأن الخوارج يجتمعون مع البغاة في وصف البغي، لأنهم بخروجهم ذلك على ولاة المسلمين بغاة معتدون، ويجتمعون معهم أيضا في وصف الخروج وحمل السلاح في وجوه الأئمة وعامة المسلمين. أما ما يختص به البغاة عن الخوارج فهو في عدة أمور، منها أنهم من أهل الحق يعني البغاة، أنهم يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، أنهم أصحاب منعة ويحتاج في كفهم إلى قوة ومغالبة ومقاتلة، أن البغاة لا يلزم تفسيقهم إن لم يكونوا من أهل الأهواء فتقبل شهاداتهم إن كانوا عدولا، والعلماء متفقون على عدم تكفيرهم يعني تكفير البغاة. وأما ما يختص به الخوارج فعدة أمور، منها أن خروجهم ليس من أجل المال، وإنما بسبب تكفير أئمة المسلمين وعامتهم، أنهم فساق لا تقبل لهم شهادة. وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين، منهم من يرى كفرهم ومنهم من لا يرى كفرهم، والأكثر لا يرون كفر الخوارج لأن عندهم شبهة، عندهم شبهة. لكن ما وقع خلاف في البغاة، البغاة يقولون فساق لكن ما أحد قال بكفرهم، أما الخوارج فوقع الخلاف في كفرهم. يقول ابن قدامة في تعداد أصناف الخارجين في المغني، يقول والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة، أصناف أربعة، أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق، هؤلاء اللي خرجوا بغير تأويل قطاع طريق ساعون في الأرض بالإفساد. يقول الثاني يعني ابن قدامة قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء يقول قطاع طريق في قول أكثر أصحابنا وفي مذهب الشافعي. الصنف الثالث يقول الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. يقول فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين، لاحظ الإشكال هنا، يقول فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة، أنهم بغاة، حكمهم حكمهم. يقول وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا، قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، وتباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئا لا يرثهم ورثتهم المسلمون. يقول الصنف الرابع والكلام لابن قدامة قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاجوا في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة، فهؤلاء البغاة، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة، ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض. نجد أن ابن حزم في المحلى يقسم هؤلاء الخارجون على الإمام إلى قسمين، يقول هم على قسمين لا ثالث لهم، يقول فالبغاة قسمان لا ثالث لهم، أما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطأوا فيه كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق، وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام الحق أو على من هو في السيرة مثلهم. فيرى أن البغاة قسمين، قسم خوارج الذين خرجوا ديانة وإن كانوا يعني بتأويل مخالف للشرع، وأما القسم الثاني فالذين خرجوا من أجل الدنيا، الذين خرجوا من أجل الدنيا. وكلام شيخ الإسلام بن تيمية قريب من هذا الذي ذكره ابن حزم، فيقسمهم إلى ثلاث أقسام يعني كما سننظر في كلامه، لكن محصلته أن الخوارج يخرجون على الأئمة بتكفيرهم واستحلال دماء المسلمين، والبغاة يكون باعثهم الأصلي ليس هو الديانة وإنما المال أو الجاه أو السلطة. فيقول في منهاج السنة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا. وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين، يقول قتالهم قتال على الدين. هذا فرق كبير بين الخوارج وبين البغاة. يقول في مجموع الفتاوى تفصيل جميل جدا عن البغاة والخوارج، يقول هل هي يعني البغاة والخوارج اللفظة هذه، يقول هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد أم بينهما فرق الباغي والخارجي، وهل فرقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا، وإذا ادعى مدع أن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلا في الاسم، إلا في الاسم، هذا من يدعي يقول، وخالفه مخالف مستدلا بأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فرق بين أهل الشام وأهل النهروان، فهل الحق مع المدعي أو مع مخالفه؟ علي رضي الله عنه ما جعل أهل النهروان اللي هم الخوارج قتلهم مثل أهل الشام الذي وقعت بينه وبينهم يعني المقتلة في ذلك الزمان. يقول فهل الحق مع المدعي الذي يدعي أن لا فرق بينهم أو مع مخالفه؟ يقول رحمه الله أما قول القائل إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلا في الاسم فدعوى باطلة ومدعيها مجازف، فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم مثل كثير من المصنفين، وهذا الذي ذكرت لكم، يقول مثل كثير من المصنفين في قتال أهل البغي، فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانع الزكاة وقتال علي الخوارج وقتاله لأهل الجمل والصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين للإسلام من باب قتال أهل البغي، ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة، لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر ولا فسق، بل هم مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون وذنوبهم مغفورة لهم، ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقا، فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء لازم أن تكون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة سواء. ولهذا قال طائفة، يقول ولهذا قال طائفة بفسق البغاة، ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة، وأما جمهور أهل العلم وهذا هو الشاهد المهم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين. إذن عندنا ثلاث: الخوارج والبغاة وأهل الجمل وصفين الذين وقع يعني القتال بينهم. يقول وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا الحديث يقول يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة اللي هي الخوارج والبغاة وأهل الجمل وصفين. قال ويبين أن المارقين نوع ثالث ليس من جنس أولئك، فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية، وقال في حق الخوارج المارقين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وفي لفظ: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح من 10 أوجه، وروى البخاري، وروى هذا البخاري من غير وجه، ورواه أهل السنن والمسانيد، وهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متلقاة بالقبول، أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم. واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج. وأما أهل الجمل وصفين فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب، وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. واستدل التاركون للقتال الذين ما شاركوا بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة الذي وقع بين الصحابة، وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتال الخوارج. ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم، لأن قتال الخوارج ليس قتال فتنة. وأما قتال صفين فذكر يعني علي رضي الله عنه أنه ليس معه فيه نص، وإنما هو رأي رآه، وكان أحيانا يحمد من لم يرى القتال. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين، أصحاب علي وأصحاب معاوية رضي الله عن الجميع. وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن، وأنه لم يكن قتالا لا واجبا ولا مستحبا. وقتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وحض عليه، فكيف يسوي بين أو يسوى بين ما أمر به وحض عليه وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؟ فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين وبين قتال ذي الخويصر التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين والحرورية المعتدين، كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين، ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين، كما يقال مثل ذلك في الخوارج، كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين. فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم، يعني في كفر الخوارج، على قولين مشهورين، مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين والإمساك أما شجر بينهم، فكيف نسبة هذا بهذا؟ وأيضا في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا، وهذا ملحظ مهم. وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به، ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم، ثم إن بغت الواحدة قتلت. ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدؤون بقتالهم حتى يقاتلوا. وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وكذلك مانع الزكاة، فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم، قال الصديق: والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعهما وقاتل الإمام عليها مع أقراره بالوجوب على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج. وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين، فإن القرآن قد نص على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه تعالى، وهو كلام كعادة شيخ الإسلام يزيل الإشكال الذي وجد في كلام بعض المصنفين من أتباع المذاهب الفقهية، فذكر الفروق الواضحة بين أهل البغي وبين الخوارج، وأن أهل البغي في غالبهم خروجهم من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل المنصب وهكذا، أما الخوارج فهم يخرجون وفي غالب أمرهم بسبب تكفيرهم لمخالفيهم بغير حق وقتال الناس على هذا الذي يرونه وهو كفر مخالفيهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فذكرنا هذا الكلام لأن سنجد الآن في كلام المصنف في قتال الباغين مشى على طريقة الفقهاء في عدم التفريق بين أهل البغي والخوارج، فنقرأ كلامه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به.
نعم، قال: وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون. هذا يشترك فيه البغاة ويشترك فيه الخوارج، يشترك فيه الطائفتان، لكن لا يميز بينهم التمييز الذي يعرف به حقيقة هؤلاء وحقيقة هؤلاء. فإذا خرج جماعة أو قوم على الإمام لخلعه، فعلى المسلمين معونة إمامهم كما يقول المصنف في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، لقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولحديث عبد الله بن عمر: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وعدم الخروج عليه وقتاله، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وروى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله. وأجمع الصحابة على قتال البغاة كما أجمعوا على قتال الخوارج. من ثبتت إمامه، طريقة ثبوت الإمامة عند أهل السنة والجماعة تكون بثلاثة أمور. أحد هذه الثلاثة أن يجتمع أهل الحل والعقد فيبايعون إماما لهم، كما حصل من الصحابة لما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه فاجتمعوا على ذلك وبايعوه خليفة للمسلمين. الأمر الثاني أن يكون بولاية العهد من الخليفة المبايع لمن يأتي بعده، كما فعل أبو بكر، فقد يعني ولى العهد من بعده إلى عمر رضي الله عنه. أو تكون شورى كما فعل عمر رضي الله عنه، فقد أوصى للخلافة بستة أشخاص حددهم يختارون يعني واحدا يتشاورون فيه. ويدخل أيضا في الإمامة لو أن شخصا ذا قوة خرج على إمام وغلبه واستتب له الأمر وأصبحت له قوة نافذة، فإنه في هذه الحال يصبح إماما يحرم الخروج عليه لما يترتب على الخروج عليه من مفاسد عظيمة. نعم. ثم قال المصنف
فإن آل إلى قتالهم فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع.
أي نعم، إذا لم يكن يعني دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا شيء على من قتلهم. ولذلك قال فإن آل يعني دفع المسلمين لهؤلاء البغاة إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، لا شيء على الدافع، لأنه عمل مأذون فيه بل مأمور به. نعم.
قال رحمه الله وإذا قتل الدافع كان شهيدا.
وإن قتل الدافع كان شهيدا لأنه قتل في حرب مأمور بها بالمشاركة فيها ويثاب عليها، فكان شهيدا كقتيل الكفار. نعم.
قال مصنف رحمه الله ولا يتبع لهم مدبر.
نعم، لا يتبع لهم مدبر من 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 ترك القتال وبعد الانهزام من البغاة بعد ما ينهزم أو يترك القتال وألقى السلاح فإنه يترك، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. نعم.
ولا يجهز على جريح.
ولا يجهز على جريح، إذا وجد جريح فإنه لا يقتل، إذا وجد جريح من البغاة لم يسارع إلى قتله.
ولا يغنم لهم مال.
لا يغنم لهم مال، ما يكون مالهم غنيمة لأنهم ليسوا كفار ولأنهم معصوم الدم والمال، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم أو دفع شرهم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
ولا تسبى لهم ذرية.
ولا تسبى لهم ذرية أيضا لأن ذريتهم أولاد مسلمين، وهذا محل اتفاق.
ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.
نعم، من قتل منهم من أهل البغي يعني غسل وكفن وصلي عليه لأنه مسلم لم يثبت له حكم الشهادة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو لم يكن باغيا. نعم.
ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال.
أي لا ضمان على أحد الفريقين يعني أهل العدل وأهل البغي، لا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، لأن أهل العدل فعلوا ما أمروا بفعله وأهل البغي فعلوا ذلك بالتأويل. نعم.
قال رحمه الله وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم.
نعم، يقول ما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة، كأن يجبوا الزكاة من الناس أو الجزية التي تؤخذ من الكفار أو الخراج الذي يضرب على الأراضي الخراجية، لم يعد إليهم، ما يرد إليهم ولا على الدافع إليهم، لأن هذا هو ما فعله علي رضي الله عنه.
ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
نعم، قال لا ينقض من حكم حاكمهم الذي يعني تولى للقضاء ويصلح له إلا ما ينقض من حكم غيره، فإذا نصب أهل البغي قاضيا يصلح للقضاء فحكمه حكم قاضي أهل العدل، يعني ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل ويرد منه ما يرد من حاكم أهل العدل، لكن إن كان ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لم يجوز قضاؤه لأنه ليس بعدل، لم يجوز قضاؤه في هذه الحالة كما لا يجوز قضاء غيره إذا كان على هذه الصفة. نعم. ولا ينقض من حكم من حكم حاكمهم، لكن بشرط أن يكون هذا الحاكم يصلح للقضاء، إلا ما ينقض من حكم غيره، يعني الحاكم ولو كان من أهل العدل قد ينقض حكمه إذا كان مخالفا للأدلة، فيبقى حكم هؤلاء لأن مخالفة البغاة مخالفة في الفروع بتأويل سائغ، فلم تمنع صحة القضاء كاختلاف الفقهاء. فالمصنف يعني ركز في كلامه هنا على أهل البغي، وإن كان في بعض كلامه أيضا ما يدل على إدخال بعض صفات الخوارج في كلامه على قتال أهل البغي، لكن الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وسمعناه قبل قليل يزيل الإشكال الذي يوجد عند بعض المصنفين فيما يتعلق بقتال أهل البغي وقتال الخوارج. الخوارج من أين أوتوا؟ أوتوا من عدم الفقه في الدين، عندهم غيرة وعندهم حماس لكن ما عندهم فقه في الدين. وقوام الدين يقوم على أمرين: سلامة مصادر التلقي وسلامة منهج الاستدلال، وهذه مفقودة عند الخوارج. سلامة مصادر التلقي، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والأدلة التي أجمع عليها أهل العلم، وسلامة منهج الاستدلال. سلامة منهج الاستدلال تستلزم أن يكون عند المستدل علم وفهم لأصول الشريعة وقواعد الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة، وهذا مفقود عند هؤلاء. ولذا نجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أنه يقول لا بد أن يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، ثم يعرف كيف وقعت هذه الجزئيات ليحكم بعلم وعدل، وإلا بقي في ظلم وكذب في الجزئيات، ظلم في الكليات وجهل في الجزئيات، فيتولد فساد عظيم. فهذا مفقود عند الخوارج، آفتهم عدم الفقه في الدين وعدم الرجوع لأهل العلم الراسخين، بل الطعن في أهل العلم الراسخين. فلو تأملنا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لوجدناها تقوم على إيش؟ الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله، وبيان بقية شرائع الإسلام التي تكمل وتتمم التوحيد، وغرس عقيدة الإيمان باليوم الآخر وأن الناس راجعون إلى الله عز وجل، وتزكية النفوس بالأعمال الصالحة وترك ما يخالف هذه الأخلاق الفاضلة والأعمال الفاضلة. لكن لو تأملت الخوارج لوجدت أنهم فقط يركزون على ما يتعلق بالتكفير، وأيضا ليست على طريقة أهل العلم الراسخين، فتجدهم يركزون على هذا الجانب بمعزل عن الجوانب الأخرى من الشريعة، والشريعة متكاملة لابد يكون النظر إليها كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، النظر إليها نظر كلي بمعرفة القواعد والأصول والكليات والمآلات وطريقة الاستدلال. فهذه مفقودة عند الخوارج، فتجدهم يكفرون بأدنى شيء بأدنى شيء، ويتولد من هذا الفعل وهذا الاعتقاد فساد عظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لو أنا شفت ظالما يعتدي على مسكين بالضرب والإهانة ماذا أفعل وأنا أقدر بعون الله تعالى؟ الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان هذا معتدى عليه والإنسان يستطيع دفع الظلم ومعاونة المظلوم فليفعل، لكن بالطريقة التي تقلل الشر وتكثر الخير. يقول: ما هو الراجع في ضابط كل من الخوارج والبغاة؟ الضابط في الخوارج أن خروجهم هو نتيجة لتكفير مخالفيهم بغير حق، سواء من ولاة الأمر أو من عامة الناس، والتكفير بالذنوب التي دون الشرك، وقد يكفرون بما ليس هو ذنب إلا على اعتقاد أنه ذنب، وقتل المسلمين مخالفيهم. هذا الذي يبين حال الخوارج. أما البغاة ففي الغالب يكون خروجهم من أجل المال أو الدنيا يعني أو الجاه أو السلطة، فيكون ليس الباعث ديني وإنما الباعث دنيوي. الخوارج الباعث ديني لكن ليست على الطريقة الشرعية. هل يعتبر الدواعش بغاة أو لا؟ هذه خوارج وتنطبق عليهم أصول الخوارج وطرائق الخوارج في القول والفعل والاستدلال. يقول أحد الأخوة عنده دين علي، هل يجوز أن أعطي له من الزكاة؟ لا، الزكاة ما يسدد بها الدين الذي على الإنسان، وإنما تعطيه من غير الدين الذي لك عليه، لأن الزكاة ما يوقع بها المال، وإنما تكون فريضة تخرج على ما جاءت به في الشرع. ما حكم قضاء الصلاة على من تركها متعمدا عدة سنوات؟ هذا يعود إلى حكم تارك الصلاة. إن قلنا بأن تارك الصلاة كافر فلا يقضي ما فات، وإنما عليه أن يتوب من فعله ويتوب مما مضى ولا تقضى. وإن قلنا بأنه ليس كافر فيقضي الصلاة كما يقضي الصوم الذي تركه. والصحيح من قولي العلماء أن تارك الصلاة يكون كافرا للأدلة الصريحة في ذلك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم. قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أخت يقول تبيع حلويات في بلد الكفر وبعض الزبائن يشترون منها من أجل الاحتفال وأحيانا ولا تدري ما يجب عليه. لا، كونها تبيع في الدكان و يعني لا تبيع من أجل هذا الاحتفال، وإن تبيع كل من يدخل الدكان يشتري فلا حرج عليها، وإنما الذي الحرج يكون على الذي يشتري من أجل الغرض الذي هو الاحتفال بالبدعة أو المولد.